بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلًا وسهلًا بمعاشر طلاب العلم في هذه المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المتوفى في سنة 68 و900 من الهجرة النبوية الشريفة. وقبل البدء أيها الأحبة الأفاضل، وفرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عدداً من نسخ كتاب زاد المستقنع، والعدد محدود أيها الأحبة الأفاضل، وسأقدم من كان مواظباً على حضور الدروس الماضية. أما من حضر من درس اليوم أو درس أو درسين سابقين فغيره مقدم عليه، وعذراً منكم، بارك الله فيكم. سأخبرك عنهما. هذه خلى عندك الشيخ، بخبرك الشيخ. سلمان وحمود وأبو بكر. هذا طبعا يعني من المواظبين الأساسيين، هذا شيخ الشباب أنا أسميه. الشيخ هذه الله من المواظبين الطيبين، محمد تفضل. وصاحبك عبد الله أظن اللي في الخلفية على الكرسي، وشيخ صالح أيضا. وأنا أنظر في طيب اللي في وراءك الشيخ. بقيت الله يبارك فيك صاحبك الذي يحضر معك، في واحد يحضر دائما معك. طيب نحن نعطيه، عندنا نسخة واحدة الشيخ تفضل. طيب. تبقت نسخ محدودة الشيخ تفضل. هذه نسخة طيبة أيها الأحبة الأفاضل، متقنة. سلمت سلمت بالحل بالحل، بارك الله فيك. صاحب اللواء حمود طبعا هذه بشرط المواظبة، ليست من عندي لأنها بارك الله فيكم، هذه من الشؤون الإسلامية. وتبقت نسخة الشيخ، أنا أنظر من يواظبون على الدرس. طيب الشيخ ترغب نسخة طيبة؟ ترى الشيخ خلها معك، خلها وياك، زين تبع وياها الشيخ، تستفيد إن شاء الله، خلها تستفيد منها بإذن الله عز وجل. طيب هذه تتجه لأخونا محمد. ترى أخواني هذه نسخة متقنة، بارك الله فيكم، وطيبة. الشيخ إذا كنت ما بتستفيد عطها عامر، وعامر يعطيك نسخته. لا عامر يعطيه نسخته الشيخ، إن عامر عنده نسخة، هذه نسخة طيبة الشيخ. عامر الآن يصلي السنة، خلوه يعطيك نسخته وانت عطى نسختك، بارك الله فيك. طيب إن هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه، بارك الله فيكم، حذف المحقق ظاهر الحواج الإضافية واقتصر على الأمور الضرورية والأمور المهمة. وهذه النسخة لكم، بارك الله فيكم، تصرفوا فيها كما تريدون، سلمكم الله. طيب نعود، بارك الله، طبعا أنا ما فعلت شيء، هذه الشؤون الإسلامية في دبي هي التي وفرت هذه النسخ على نفقتها، جزاهم الله عز وجل كل خير. طيب قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب السواك وسنن الوضوء. أي سيذكر لك في هذا الباب المؤلف المسائل الفقهية المتعلقة بالسواك، وبعض المسائل المتعلقة بسنن الوضوء، وأضاف إليها المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعض المسائل المتعلقة بالتنظف والطهارة، بعض المسائل المتعلقة بالتنظف والزينة والطهارة. قال: باب السواك وسنن الوضوء. قال: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. إذا حد عنده نسخة إضافية يعطيها لسامه، إذا ما كان يرغب بنسخته بارك الله فيكم يعطيها لسامه. طيب، هذه تبع فيها بارك الله فيك، فهي نسخة طيبة. طيب، الآن يقول المؤلف: التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعه وخرقة مسنون. إذن أيها الأحبة الأفاضل، نقدر كلام المؤلف كأنه يقول التسوق مسنون كل وقت، هذا هو تقدير كلام المؤلف، التسوق مسنون كل وقت. ما بينهما ذكر صفة ما يتسوك به، أما في أوله فهو يريد أن ينبه على مسألة سنية التسوك. أولا أيها الأحبة الأفاضل، بإجماع أهل العلم السواك لغير الصائم مستحب، بإجماع أهل العلم السواك لغير الصائم مستحب. يعني الآن نتكلم عن السواك لجميع الناس إلا للصائم، الآن نتكلم عن السواك لجميع الناس إلا للصائم. من حكى الإجماع؟ قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن، اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن. ومن العجيب أيها الأفاضل أنه نسب إلى بعض أهل العلم أنهم يقولون بوجوب السواك، بل نسب إلى بعض أهل العلم أن المصلي إذا لم يتسوك فصلاته باطلة. طبعا هذا الكلام لا يصح، ولكن المقصود التأكيد على شأن السواك. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. إذن بإجماع أهل العلم أن السواك سنة في جميع الأحوال وليس بواجب لا في الصلاة ولا في غيرها. ثم قال: وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وقد حكاه الماوردي عن داود. إذن إلى من ينسب القول بوجوب السواك؟ إلى داود الظاهري. قال النووي عن الماوردي: وقال هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. إذن نسب القول بوجوب السواك إلى اثنين، إلى داود الظاهري وإلى الإمام إسحاق بن راهوية. لكن داود الظاهري يقول هو واجب لا تبطل الصلاة بتركه، إسحاق بن راهوية نسب إليه أنه يقول هو واجب تبطل الصلاة بتركه. قال النووي: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة. إذن هذا القول نسب إلى داود الظاهري لكن لا يثبت عنه، لا يثبت عنه. قال النووي: ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. إذن القول بالوجوب نسب إلى اثنين، إلى داود الظاهري ولا يثبت عنه هذا القول، إلى إسحاق بن راهوية وأيضا لا يثبت عنه هذا القول. قال العيني في عمدة القاري، عمدة القاري مشروع صحيح البخاري: السواك سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ليلا ونهارا، وقام الإجماع على كونه مندوبا، وقام الإجماع على كونه مندوبا. حتى قال الأوزاعي، الأوزاعي هذا أحد علماء الشام: هو شطر الوضوء، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. إذن بإجماع أهل العلم أن السواك لغير الصائم مستحب.
وستأتي معنا أدلة كثيرة جدا على مشروعية واستحباب السواك. الآن يقول المؤلف: التسوك بعود لين منقن. يتكلم المؤلف عن التسوك وما يتسوك به، يعني بماذا يقع التسوك، ما هو صفة الشيء الذي يتسوك به. أولا نبه جماعة من أهل العلم أن السواك ينبغي أن يكون بما لا يؤذي اللثة، بما لا يؤذي اللثة، وحكوا إجماع أهل العلم أن التسوق بما يؤذي ويضر مكروه. حكوا إجماع أهل العلم على أن التسوق بما يؤذي ويضر مكروه. من الذي حكى الإجماع؟ يوسف بن حسن بن عبد الهادي، بن عبد الهادي المتأخر، في بن عبد الهادي الأول تلميذ شيخ الإسلام تيمية صاحب المحرر في الحديث، ابن عبد الهادي الثاني يعرف بابن المبرد، يعرف بابن المبرد هكذا بفتح الميم، ابن المبرد، هذا في القرن العاشر الهجري، حكاه بإجماع العلماء، حكاه بإجماع العلماء. عنده كتاب مشهور في مذهب الحنابلة اسمه مغني ذوي الأفهام، فقال ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي في كتابه مغني ذوي الأفهام يجعل رموز، يعني المسألة اللي عليها إجماع يجعل جنبها حرف العين وهكذا، فقال مكروه ثم جعل حرف العين بما يضر أو يؤذي. إذن بإجماع العلماء أن السواك بما يضر اللثة مكروه بالإجماع. يقولون التسوك بعود الرمان يقولون يؤذي اللثة، أعواد، أن تأخذ عود من شجرة الرمان، قالوا هذه من ناحية ضرر باللثة تؤذي اللثة وتضر اللثة، فإذا لا تتسوك بهذا العود، لا تتسوك بهذا العود. قال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا يتفتت. نبه جماعة من أهل العلم على أن السواك بعود يتفتت حال الإحرام محرم، حال الإحرام محرم، يعني رجل يعلم بأن هذا العود الذي يتسوك به سيتفتت ويذهب جزء منه إلى معدة الإنسان، فهذا لا يجوز في حال الصيام، فهذا لا يجوز في حال الصيام، لأن هذا العود يتفتت ويدخل إلى جوف الإنسان، يتفتت ويدخل إلى جوف الإنسان. قال المؤلف التسوك بعود اللين، باتفاق المذاهب الأربعة أن التسوك بالعود هو الأفضل والأطيب. يعني رجل يقول لك أيهما أفضل، إني أتسوق بالمسواك أو بمعجون وفرشاة الأسنان، نقول بالعود أفضل باتفاق المذاهب الأربعة، بالعود أفضل باتفاق المذاهب الأربعة. وجمهور أهل العلم على أن أفضل عود يتسوق به هو الأراك، أفضل عود يتسوق به هو الأراك. وعند الحنابلة خصوصا أن الأراك وغيره مستويان، يعني إذا أراد الإنسان يتسوق بالأراك يقول هذا طيب، أراد أن يتسوق بعود النخل يقولون أيضا هذا طيب. جمهور أهل العلم يقولون لا، الأفضل أن تتسوق بالأراك، ثم يأتي بعده النخل وغير ذلك من الأعواد التي يستاك بها، لكن الحنابلة يقولون الأفضل، يعني لا يوجد شيء أفضل، كلاهما سواء، كلاهما سواء. عندنا مسألة، ما الدليل على التسوك بالأراك؟ واضح المسألة؟ قلنا بأن جمهور أهل العلم يقولون التسوك بالأراك أفضل، ما الدليل على استحباب التسوك بالأراك؟ أحد يعرف؟ دليل خاص نريد طبعا، يعني تفضل حمود، ما هو؟ تفضل. لا حج عليك حديث عائشة، لأن ما في أراك، حديث عائشة فأخذت جريدة فقضمتها وطيبتها، ليس أراك، واضح؟ لا. طيب حمود جاوب نصف الجواب لكن ما كمل الجواب. جاء عند ابن حبان بسند حسن عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود كان يحتز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. عبد الله بن مسعود كان يقطع للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، ثم بدت سيقانه وكانت دقيقة، فضحك بعض الصحابة على دقة ساقيه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من أحد. إذن الشاهد من هذا الخبر أن عبد الله بن مسعود كان يحتز للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، سواكا من أراك، والخبر عند ابن حبان بسند حسن. عند الإمام أحمد أن ابن مسعود كان يقطع سواكا من أراك، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام يقطع، قد تكون لنفسه، لكن رواية ابن حبان كان يقطع للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يتسوك بالأراك، فبسند صحيح عن ابن عمر كان يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك، كان يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك. إذن هذا الدليل على أن السواك يكون بماذا؟ بالأراك. طيب ما الدليل على مشروعية التسوك بغير الأراك؟ يعني بعض الناس في بعض البلدان ما يتسوكون بالأراك، هذا الموجود عندنا الآن، يتسوكون بالشيح، هو نوع من النباتات العطرية يعني، فيأخذون غصن ويتسوكون بهذا الغصن. ما الدليل على مشروعية التسوك بغير الأراك؟ في حديث عائشة عند البخاري قالت: ومر عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده جريدة الرطبة، الجريدة غصن النخل، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن به كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده، يعني تسوك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها عائشة ثم سقطت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى الله. هذه رواية البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري أنه تسوك بجريد النخل، تسوك بجريد النخل. فإذن إذا تسوقت بأراك، هذا قول جمهور أهل العلم هذا الأفضل، ما وجد الأراك، تسوك بأي غصن لا يكون فيه ضرر أو أذى ويتسوك به الناس، فإن هذا طيب وهذا حسن. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، قال: التسوك بعود لين منق لا يتفتت لا بأصبعه وخرقة مسنون. طبعا بعود لين ممكن، لأن المقصود من السواك تطيب وتطهير الفم. قال: لا بأصبعه وخرقة. طيب قد يقول قائل: ما هذا الكلام الذي يريده أهل العلم؟ وش هذا الذي يتسوك بأصبعه أو بخرقة؟ طيب أيها الأحبة الأفاضل، دعونا نصور هذه المسألة بمسألة عصرية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض وحث على ماذا؟ على السواك عند كل صلاة. رجل قبل الصلاة بعشر دقائق ما كان عنده سواك، فماذا صنع؟ أخذ قطعة حلوى فيها طعم النعناع أو طعم السواك، هل هذا أصاب السنة أم لا؟ واضح المسألة؟ هذه المسألة التي ينبه عليها أهل العلم. رجل ما كان عنده سواك، فماذا صنع؟ أخذ علكة تطيب رائحة الفم، هل هذا يعتبر متسوكا؟ أحيانا في بعض الأماكن قد ما يكون عند الإنسان فرشاة، فوضع المعجون على أصبعه وتسوك بأصبعه، هل أصاب السنة أم لا؟ هذه مسألتنا. واضح بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا: أما إذا كانت الأصبع لينة، لينة بمعنى ما يحصل بها التنظيف، فالنووي يقول لا يصيب. قال: وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف. يحكي إجماع العلماء على أن هذا لا يعتبر تسوكا، يحكي إجماع العلماء على أن هذا لا يعتبر تسوكا. نفترض أن رجل تسوك بأصبعه ونظف فمه، فعلا تنظف الفم وزالت الرائحة الكريهة وغير ذلك. ذهب جماعة من أهل العلم هم الحنابلة والشافعية على أنه لا يحصل له أجر السواك، وبعض المالكية قالوا يحصل له أجر السواك. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا: إن لم يجد سواكا فصنع مثل هذا الصنيع يرجى له الفضل، وهذا قول قريب من الصواب. إذا ما وجد سواكا فنظف فمه بما يقدر عليه يحصل له الفضل ويحصل له الأجر بإذنه سبحانه وتعالى، لأن المقصود تطيب رائحة الفم وإزالة الأذى إن كان موجودا في الفم، إزالة الأذى إن كان موجودا في الفم. عندنا مسألة، قال المؤلف هنا: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. مسألتنا: هل يسن للصائم أن يتسوك؟ هل هذا الأمر مسنون يستحب له؟ هم ما ينازعون بارك الله فيكم أن السواك لو تسوك الصائم أن صيامه صحيح، لكن هل يسن له هذا، يؤجر على هذا أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم الحنفية قالوا السواك لا يكره للصائم، هو مستحب له قبل الزوال بعد الزوال مطلقا يستحب له السواك. المالكية قالوا إن كان السواك يابس يستحب له السواك قبل الزوال وبعد الزوال، أما إن كان رطبا فهو مكروه قبل الزوال وبعد الزوال. يعني السواك الحار الذي قطع للتو يكون فيه نكهة قوية، قالوا هذا يكره للصائم. أما إذا كان السواك يابسا لا يوجد فيه طعم قوي فقالوا هذا لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة والشافعية أن السواك بعد الزوال سواء كان يابسا أو طريا فإن هذا مكروه، وأما قبل الزوال لا يكره. ما الدليل الذي ذهبوا إليه؟ بماذا استدلوا؟ قالوا: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا لما كان هذا التغير مترتبا على الطاعة فبقاؤه طيب ومحبوب في الشرع. مرة أخرى، لما كان تغير رائحة الفم مترتبا على طاعة فبقاء هذه الرائحة شيء مطلوب ومحبوب في الشرع. وهذه الرائحة في الغالب متى تظهر؟ بعد الزوال، بعد الزوال عند خلو المعدة والاستمرار المعدة على ذلك تظهر بعد الزوال، فقالوا إذن يكره السواك بعد الزوال. وجاءت في هذا أحاديث خاصة ضعيفة لا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسوك للصائم في أول النهار وأما في آخر النهار فأوصى بالبعد عن السواك، هذه أحاديث ضعيفة ولا تثبت. والراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو قول الحنفية أن السواك لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع عند كل صلاة. وهذا عام للصائم وغير الصائم. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يقيد هذا بالزوال وللصائم أو لغير الصائم. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا جاء عن زياد بن حدير عند ابن أبي شيبة أنه قال: ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر بن الخطاب. إذن جاء التسوق في حال الصيام عن اثنين من الصحابة، عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. فلو كان السواك بعد الزوال مكروه لبين ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السواك للصائم مشروع ومستحب سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، قال المؤلف: متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ما معنى كلام المؤلف؟ معنى كلام المؤلف التسوك مسنون ومتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. يعني المؤلف يريد أن يذكر لك المواضع التي يستحب فيها السواك، سنذكر هذه المواضع ونضيف عليها بعض المواضع الأخرى. أما الموضع الأول عند الصلاة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن من مواضع استحباب السواك الصلاة، يعني عند الصلاة تتسوك. إخواني، من باب الاختصار أثناء الكتابة، طبعا يصعب عليك أن تكتب حكاية الإجماع كاملة، لكن تستطيع أن تقول إجماع ابن عبد البر، واضح بارك الله فيكم. فهذا يختصر عليك اختصار، والكلام نفسه لابد أن تراجع. إذا أردت أن تطلب كلام ابن عبد البر نفسه لابد أن تراجع، أما أن تدون كل شيء فإن هذا الأمر صعب. مثلا إجماع نووي، فأنت تعرف بأن الحافظ النووي حكى الإجماع في هذه المسألة، إجماع ابن تيمية، فأنت تعلم أن ابن تيمية حكى الإجماع في هذه المسألة، ثم تراجع هذا في الكتب الأخرى. إذن ابن عبد البر يقول: والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، مع التنبيه أن الحنفية يرون أن السواك من سنن الوضوء وليس من سنن الصلاة. يعني معنى الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ما معنى مع كل صلاة؟ عندما تتوضأ للصلاة تسوك، هذا معنى كلام الحنفية، هذا معنى كلام الحنفية. طيب، هذا الموضع رقم كم؟ الموضع الأول. الموضع الثاني عند الوضوء، والدليل روى الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا، أنا الآن أذكر لفظ الإمام مالك في الموطأ، لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا لفظ الموطأ، لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. واللفظ الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وابن المبرد في كتابه مغني ذوي الأفهام حكى إجماع العلماء على استحباب السواك عند الوضوء، حكى إجماع العلماء على استحباب السواك عند الوضوء. طيب، تأتي عندنا مسألة: متى يتسوك المتوضئ؟ هل يتسوق قبل الوضوء، يعني قبل أن يتوضأ يتسوق، أو يتسوق مع المضمضة، قبل المضمضة؟ واضح بارك الله فيكم. المسألة مرة أخرى: متى يتسوق المتوضئ؟ هل يتسوق قبل الوضوء أم يتسوق عند المضمضة؟ قبل أن يتمضمض يتسوق. جمهور أهل العلم يرون أن السواك عند الوضوء يكون مع المضمضة. ما الدليل؟ دليل جمهور أهل العلم قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يعني السواك يكون مع الوضوء، مع الوضوء. قالوا: ومتى يقع الوضوء؟ قالوا: قبل أن تغسل وجهك ماذا؟ يتمضمض الإنسان، فغسل اليدين في أول الوضوء سنة، والمضمضة فيها خلاف. فقالوا: إذن تتسوك هنا. قالوا: وهذا يعني هو موضع تنظيف الفم، هذا هو موضع تنظيف الفم. وذهب جماعة من أهل العلم على أن السواك يكون قبل الوضوء. أحد يعرف دليلهم؟ هاي جماعة قبل الوضوء تتسوك، دليل خاص، لأن في الحديث عام: مع كل وضوء، مع كل وضوء، قبل الوضوء، في وسط الوضوء. جماعة من أهل العلم يقولون قبل الوضوء تتسوك، ما الدليل؟ أحد يعرف؟ طيب، في صحيح مسلم، الخبر عند البخاري مسلم، لكن هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الحديث معروف عندكم، أنه بات عند خالته ميمونة قال: فاستيقظ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فتسوك وتوضأ. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك وتوضأ، فقالوا: السواك هنا كان قبل الوضوء، السواك كان هنا قبل الوضوء. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والمسألة سهلة ويسيرة، المسألة سهلة ويسيرة. الموضع الثالث عند دخول المنزل، عند دخول المنزل. والدليل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. وهذا طبعا لأنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الطيب المطيب، الطيب المطيب. الموضع الرابع عند تغير رائحة الفم، يعني أحيانا الإنسان قد يستيقظ في الصباح ولا يتناول شيء من الطعام إلى الساعة العاشرة، ومعلوم بأن هذا أكيد سيؤدي إلى تغير رائحة الفم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، لاحظ مطهرة للفم، فإذا تغيرت رائحة الفم طهر هذا الفم ونظفه، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم، اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم. إذن ابن هبيرة يحكي اتفاق العلماء على أن السواك مستحب عند تغير رائحة الفم. الموضع رقم كم الآن؟ الموضع رقم الخامس عند الاحتضار، وهذا ما جاء في حديث عائشة عند البخاري، مر معنا في قصة التسوق بالجريدة، الجريدة الرطبة، جريدة النخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق عند الاحتضار. الموضع السادس التسوق، طبعا هذا أمر خاص، ذكرنا دليله العام لكن نذكر دليله الخاص: يوم الجمعة لصلاة الجمعة، التسوق يوم الجمعة لصلاة الجمعة. روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يستن يعني يتسوق، وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو الراوي عن أبي سعيد الخدري: فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. إذن من المواضع التي يستحب فيها السواك يوم الجمعة لصلاة الجمعة. الموضع السابع عند القيام من النوم لصلاة الليل، عند القيام من النوم لصلاة الليل. عند البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ذكر عن عبد الغني المقدسي صاحب العمدة أن أسنانه كانت كالبرد لشدة عنايته بالسواك، كالبرد أي شديدة البياض، كالبرد أي شديدة البياض. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. ما معنى يستاك عرضا؟ أي يأتي بالسواك في عرض الفم، ليس طولا، ليس طولا، وإنما في عرض الفم. هكذا قال المؤلف، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. نبه النووي في المجموع على أن البيهقي في السنن ذكر بابا في الاستياك عرضا، ثم أورد تحته عدة أخبار. قال النووي: ولم يذكر فيه حديثا يحتج به، يعني معنى كلام النووي لم يثبت في هذه المسألة حديث، معنى كلام النووي لم يثبت في الاستياك عرضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر واسع، وجماعة من الأطباء العصريين يقولون التسوق طول، يعني تفريش الأسنان طولا أفضل، تفريش الأسنان طولا أفضل. فهذا ما يذكره جمهور أهل العلم، لكن لم يدل على ذلك حديث صحيح. ثم قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن. المؤلف ما ذكر يستاك بأي يد، باليد اليمنى أو اليسرى، قال يبدأ بجانب فمه الأيمن. طيب نأخذها مسألة مسألة. جمهور أهل العلم على أن التسوق باليمنى أفضل، جمهور أهل العلم على أن التسوق باليمنى أفضل. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله و وطهوره وفي شأنه كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. جاء في لفظ كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وترجله وسواكه، هذا لفظ أبي داود، وهذا لفظ وسواكه لفظ شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى ذلك أبو داود عقب روايته الخبر. وقال جمهور أهل العلم التسوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، والأشياء التي يكون فيها الطيب ومرضاة للرب تكون بأي يد؟ اليمنى، تكون باليد اليمنى. والمشهور عند الحنابلة أن السواك من باب إزالة وقلع الأذى فيكون باليد اليسرى، إزالة وقلع الأذى فيكون باليد اليسرى. وذهب جماعة من أهل العلم وهم بعض المالكية على أن السواك إذا كان لتطيب الفم يكون باليمنى، وإذا كان لإزالة الأذى يكون بماذا؟ يكون باليسرى. والأقرب والله أعلم أن السواك يكون باليد اليمنى. من الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما دفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الجريدة كي يستن بها قالت فأخذها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بأيد ويعطي بأيد اليمين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، يعني في أن السواك مستحب أن يكون باليد اليمنى. واضح بارك الله فيكم، أعطاها باليد اليمنى وأخذ منها باليد اليمنى، إذا تسوك بأيد يمنى. لو كان أخذها باليمنى ثم أخذها باليسار وتسوك بها لنقل لنا ذلك. والعجيب أن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو محقق طبعا إمام، يذكر إجماع العلماء أو اتفاق العلماء على أن السواك يكون باليسرى، مع أن الجمهور يقولون يكون باليمنى، فالأقرب للصواب والله أعلم أنه يكون باليمنى. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني إذا أردت أن تتسوق تبدأ بأي جانب؟ الجانب الأيمن. قد يقول قال وش هذا الكلام، يعني سواك ودققت وتفاصيل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قلنا لك يجب أن يكون باليد اليمنى، يستحب هذا الأمر، طبقت السنة كثر الله خيرك، ما طبقت السنة نسيت أو غيره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن نسخر من السنة ونستهزئ بها فلا، وألف لا، ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل أن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، غير مبدلين ولا محرفين. وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة أن السواك إذا أردت أن تتسوك فابدأ بجانب فمك الأيمن، بجانب فمك الأيمن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالسواك عناية عظيمة، حتى أنه رأى رؤيا في المنام كما في صحيح مسلم أنه يتسوك، ثم أخذ السواك وأعطاه لغيره، فقيل له كبر كبر، أي أعطي الأكبر. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتسوك، والسواك سنة مهجورة عند بعض الرجال، فكيف ببعض النساء؟ واضح بارك الله فيكم. وأيضا وهذا الأمر بالمناسبة الآن موجود في الصيدليات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وينظف أسنانه وينظف أيضا لسانه، والآن في بعض الصيدليات توجد فرشاة خاصة بتنظيف اللسان، هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق وينظف لسانه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. واسمع إلى هذا الخبر الذي جاء في مصنف ابن أبي شيبة موقوفا، وصححه الشيخ الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب، عن علي رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليستك، فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه، جوف الملك. هكذا قال علي، والشيخ الألباني يصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الخبر طبعا لا يقال بالرأي. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة: لأن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني في السواك أحب إلي من وصيفين. يعني كأنه يقول اللي فهمت من الأثر إني أتسوق هذا أفضل من أن يكون عندي خادمين، إني أتسوق أفضل من أن يكون عندي خادمين. قال: وكان ابن عمر لا يأكل الطعام إلا استن، يعني استاك، يعني قبل تناول الطعام كان يتسوق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه سنة ينبغي أن يعتنى بها، سنة ينبغي أن يعتنى بها، يعني سنة التسوق. بالمناسبة أحد الولاة سأل بعض الغلمان الأذكياء، قال له: ما جمع مسواك؟ هذا الذي يسأل الوالي الحاكم. فهذا الغلام كان فطنا ذكيا، قال: ضد محاسنك. عرفتم الجمع؟ ما جمع مسواك؟ مساويك، مساويك، مساوئك، هذه قد تفهم هكذا. فهذا الغلام كان ذكيا فقال: ضد محاسنك. فهمتم؟ وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون نبيا. ويذكر أن بعض الولاة سأل بعض الغلمان: دارنا أجمل أم داركم؟ طيب هذه وهكة، إن قال داركم دار الوالي قال جاملتني، قال إن قال داري تورط، فقال: دارنا إن كنت فيها. وهذا طبعا من الأجوبة التي تنم عن ذكاء طيب، دارنا إن كنت فيها. ثم قال: ويدهن غبا ويكتحل وترا، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الآن يتكلم المؤلف عن بعض المسائل المتعلقة بالتزين. وبالمناسبة توجد رسالة ماجستير أو دكتوراه طبعتها جامعة الإمام بعنوان أحكام الزينة، ألفتها امرأة أظن اسمها عبير المديفر، وهي رسالة طيبة، طيبة جدا، وفيها فوائد طيبة. أحكام الزينة بشكل عام، ليس زينة النساء، لا، زينة النساء والرجال في مجلدين، والكتاب طيب وجميل، الكتاب طيب وجميل. قال: ويدهن غبا. ما معنى يدهن غبا؟ أي يرجل شعره وينظف شعره ويضع عليه الزيت. وهذا طبعا أيها الإخوة الكرام كان معروفا في الزمن الماضي. في الزمن الماضي ما كانت المياه موجودة مثل ما هي موجودة عندنا الآن. بل يذكر لي بعض الإخوة ممن أدرك بعض أو سمع كلام بعض كبار السن، يعني أنهم كانوا هنا في بلادي إذا أكلوا ذبيحة شاة مشوية أو غيره، ومعروف بأن هذه الشاة يكون فيها سمن، يعني الشحم وغيره، ماذا يصنعون؟ يأتون بشحمها بعد تناول الطعام ويضعونها على لحاهم حتى تكون يعني مزيتة ومجملة، وإذا غسلوها يعني كانت هذه مفيدة بالنسبة لهم. قال: ويدهن غبا، إذن يضع الزيت على شعره ويرجل شعره غبا. ما معنى غبا؟ أي ليس بشكل دائم، يعني يوم وترك أو أكثر من ذلك، المهم أن لا يكون هذا الأمر بشكل مستمر وبشكل دائم. ما الدليل؟ قالوا: جاء عند أبي داود وأحمد بسند بعضهم يتكلم عليه، والسند هذا له شواهد كثيرة، من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل، الترجل تمشيط الشعر مع دهنه، تمشيط الشعر مع دهنه، نهى عن الترجل إلا غبا، يعني بين الفينة والأخرى. وجاء أيضا عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. وأيضا جاء عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، أي واليا على مصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو الشعث الرأس مشعان، سيأتي معنا بعد قليل ما معنى مشعان، يعني الوالي كان شعره أشعث وشعره مشعان، فقال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاء. قلنا وما الإرفاء؟ قال الترجل كل يوم. قال ابن الأثير في النهاية المشعان منتفش الشعر، المشعان منتفش الشعر. فإن قال قال، طيب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، وجاء في حديث من كان له شعر فليكرمه، كيف المؤلف يقول ويدهن غبا؟ ما مقصود، ما المقصود من هذه الأخبار؟ المقصود من هذه الأخبار ألا تكون هذه الأمور ديدن الإنسان؟ يعني عذرا أيها الإخوة الأفاضل، بعض الرجال يجلسون عند المرآة ويضعون الأمور على شعورهم وغيره، في اليوم يمكن ساعة كاملة جالس يرتب الشعر، كل يوم يذهب الحلاق ويرتب الشعر، وهذا ويضع، حتى بعضهم يضعون المساحيق. هذا مش كلام، بارك الله فيكم، واضح؟ فهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ما يكون متعلقا بالترفه الزائد. نعم، إذا احتاج أن يمشط شعره كل يوم لا حرج في ذلك، ولكن بعض الناس يبالغ في هذا، يبالغ في هذا، ويعني عنده هذه المسألة. يمكن مثلا إذا ما كان قد رجل شعره يمكن يترك الصلاة جماعة، هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض. فالإنسان مطالب بالتجمل، مع أنه منهي عن المبالغة في الزينة والترفه والتنعم، منهي عن المبالغة في الزينة والترفه والتنعم. وهذا ما ذكره ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب سنن داود، والحافظ بن حجر في فتح الباري. قال ويدهن غبا ويكتحل وترا. جاء في الاكتحال عدة أخبار، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمت فإنه يجلو البصر، وأيضا جاء في خبر بعضهم يتكلم في إسناد هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا. ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الشافعية والحنابلة، على استحباب الاكتحال بالإثمت مطلقا للرجل، ما نتكلم عن المرأة، المرأة هذا أمر من زينتها، لكن بالنسبة للرجل أنه يكتحل بالإثمت مطلقا. وذكر عن المالكية أنهم يرون تحريم الاكتحال للرجل بقصد الزينة، وأما إذا كان بغير قصد الزينة، يعني أنا أعرف رجل أصيب في بصره في شيء فنصح باستعمال الإثمت، هذا ما في إشكال يعني عنده، لكن بعضهم يتزين بذلك. المالكية يقولون بأن الزينة بالاكتحال للرجل محرمة، والحنفية يقولون يكره للرجل أن يتزين بالكحل، وإن احتاج فلا حرج في ذلك. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم مشروعية الاكتحال للرجل، مشروعية الاكتحال للرجل. لكن أيها الأحبة الأفاضل، المسألة هذه لا بد أن تضبط. رجل يعني معروف عنه أنه يا الله يأتي إلى المسجد، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ويكتحل ومطول شعره وعاك سنة، قال أنا أطبق السنة. طيب طبق أعفاء اللحية، طبق تقصير الثياب، لما تفعل مثل هذه الأشياء؟ فهنا بارك الله فيكم يعلم أن أهل العلم ما يتكلمون عن مثل هذا، أهل العلم ما يتكلمون عن مثل هذا، يعني بعضهم يكتحل من باب التكسر، أو أنه يحوم حول الحيمة من ناحية التشبه بالنساء، فإن هذا بارك الله فيكم لا يصح. لذلك كان بعض أهل العلم يقولون من احتاج إلى الاكتحال للبصر فليغسله في الصباح، فليغسله في الصباح، فلذلك ينتبه لهذا. يعني بعضهم في الزمن الماضي لماذا كانوا يكتحلون؟ يعني يقولون الإثمت له أثر في تقوية البصر، وهم يحتاجون إلى أبصار قوية خاصة في الحروب. يقال بأن زرقاء اليمامة كانت تبصر مسيرة 3 أيام، فأراد قوم أن يغزو قبيلتها، فماذا فعلوا؟ أمسكوا الأشجار وجعلوها أمامهم. فقالت لهم زرقاء اليمامة لقومها امرأة، قالت إني أرى أشجارا تتحرك كأنه يعني كأن العدو قادم إليه. فضحكوا منها، وش هذا الشجر يتحرك يعني؟ فصبحهم العدو، ويقال بأنهم قتلوها وقلعوا عيونها فوجدوها قد ملئت إثمدا. هكذا يذكرون. على العموم يعني في الزمن الماضي كان بعض أهل البادية يكتحلون مع لحى طويلة، ويعني ترى أشكالهم تخاف منهم. أما الآن وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك ما يأتي أحد من هؤلاء المتكسرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإثمد. يا رجل أعفي شواربك أنت ثم تكلم عن الإثمد، بارك الله فيك، ما نقول عن اللحى، بارك الله فيكم. نسأل الله العفو والعافية. قال ويكتحل وترا. ذكر جماعة من أهل العلم أن الاكتحال وترا باعتبار كل عين، يعني في العين اليمنى ثلاث وفي العين اليمنى ثلاث، وجاء في هذا بعض الأخبار كما مر معنا قبل قليل. وبعضهم قال الاكتحال وترا باعتبار مجموع العين، وجاء في هذا بعض المراسيل أن العين اليمنى ثلاث والعين اليسرى مرتين، فيكون المجموع خمسة. والأمر في هذا سهل ويسير. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هذه مسألة من المسائل أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم التسمية عند الوضوء قبل أن تتوضأ تقول بسم الله؟ طبعا جماهير أهل العلم أن هذا العمل مشروع، جماهير أهل العلم، ولكن جاء عن بعض المالكية أنه تكره التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء مكروهة، قالوا لا دليل على ذلك. وجماهير أهل العلم قالوا مشروعة، جمهور أهل العلم قالوا بأن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد. وذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى وجوب التسمية عند الوضوء. وطبعا عمدة من يقول وجوب بأن التسمية عند الوضوء واجبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ورجح جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد أنه خبر ضعيف، قالوا ولا يثبت في هذا الباب شيء، أنه خبر ضعيف ولا يثبت في هذا الباب شيء. والأقرب للصواب والله أعلم أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد. طيب سؤال، إن كان لا يثبت في هذه المسألة شيء، فمن أين أخذ أهل العلم أن التسمية عند الوضوء مستحبة؟ واضح المسألة؟ طيب من يعرف؟ تفضل. أيضا ضعيف، واضح، هم يقولون هذا خبر ضعيف. تفضل. لا شيخي، الحنابلة يرون الوجوب المذهب، واضح، لكن غير الحنابلة الشافعية الحنفية يرون الاستحباب، مع أن جماعة يقولون لم يثبت في هذا الباب شيء، فمن أين أخذوا الاستحباب؟ تفضل. بس يقولون لا يثبت في الباب شيء شيخي، يعني أخواني أنا أريد تنتبه لأمرين، لا يثبت في الباب شيء ثم يقولون يستحب، تستحب التسمية، وين جابوا هذا الكلام يعني؟ واضح؟ يعني المفروض قول المالكية يكون هو الصواب أن التسمية عند الوضوء مكروه، لكن ليش جمهور أهل العلم ما قالوا بهذا الكلام؟ واضح الإشكال محمد؟ أنا لا أريد الجواب بس أبغي تفهم المسألة. عندنا شيئين، لا يثبت في هذا الباب شيء ثم يقولون التسمية مشروعة، ما هو جابوا هذا الكلام؟ ما نقول واجب وغيره، لا، يعني إذا ما يثبت كيف تقول تشرع التسمية؟ وبعضهم يقول تستحب وبعضهم يقول تجب. قالوا أيها الأحبة الأفاضل عمومات الشريعة تدل على ذلك، يعني إذا كان دخول المسجد يكون بالتسمية، مواقعة الرجل لأهله يشرع له أن يسمي. فورود هذا الخبر الذي أعله جماعة من أهل العلم يقوي موضوع التسمية عند الوضوء. واضح بارك الله فيكم. قالوا التسمية شرعت عند عدد من العبادات، يعني في أول الطواف مثلا بسم الله والله أكبر، دخول المسجد، ركوب الدابة إلى غير ذلك. قالوا هنا أيضا تشرع التسمية، خاصة مع ورود هذا الخبر الذي تنازع فيه جماعة من أهل العلم. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية عند الوضوء سنة، من سمى فهذا عمل طيب وحسن، ومن نسي أن يسمي فلا شيء عليه. حتى عند الحنابل الذين يرون الوجوب قالوا من نسي فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل، في خارج الدرس لا نستقبل أسئلة، وبعد الدرس لا توجد أسئلة، تفضل. جيد، الاسم الكريم عبد الله. أخونا عبد الله يسأل سؤال جيد جدا، موضوع الفرشاة والمعجون، هل من فعل الفرشاة والمعجون يعني استخدم الفرشاة قبل الوضوء يصدق عليه أنه تسوك؟ يعني المسألة محتملة، لكن أن تفعل هذا الأمر أفضل من أن لا تفعل. واضح بارك الله فيكم. فلذلك نقول اعتني بهذا الأمر، فإن هذا أمر طيب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أهل العلم يذكرون التسوق بالخرقة والإصبع يقولون يرجى له الفضل، فكيف بالفرشاة التي هي أقرب إلى موضوع السواك؟ فيرجى له الفضل والخير. تفضل حمد. يعني يعمم العلة من السواك أمرين: تطهير الفم وإزالة الأذى والوسخ. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مطهرا خاصا، ولا في أيام الصحابة كانت توجد المطهرات الأخرى، اللبان مثلا أو غير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السواك وحده يعلم بأن الأمر عن شيء مخصوص. واضح بارك الله فيك. لكن من اعتنى بنظافة فمه فإن هذا أمر طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة عنايته بذلك يترك بعض الأطعمة، فهذا دليل على أنه كما يقال حام حول الحمى. واضح. لكن التسوق الذي جاء فيه الخبر يعني الأقرب أنه بعود الشجر، وغيره يرجى له الفضل والخير. تفضل عامر. جاء في هذا بعض الأخبار، منهم أثر علي لما قام يصلي ذكر علي أن يأتي الملك فيضع فاه على فيه عند قراءة القرآن، فيعني من قرأ القرآن على حال طيبة ونظف فمه فإن هذا أمر طيب. هاي مرت معنا ترى بوهند في الدروس الماضية، ذكر الله عز وجل في دورة المياه وذكرنا بأن لا يحرم هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. تفضل. يعني الميت نفسه يسوك، هذا قصدك يعني؟ اي نعم، يعني المغسل ينظف فم الميت من الداخل. واضح بارك الله فيك. طبعا الذي يذكر أهل العلم بأن الميت لا يمضمض. واضح بارك الله فيك، لا يمضمض. لكن إذا احتاجوا إلى تنظيف أسنانه ينظفون أسنانه من باب إزالة الوسخ. لكن هل ورد شيء خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة نظفوا فم الميت؟ يحتاج إلى مراجعة الشيخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.